السادسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر، معكم سمير علي مندي ونجيب بالاي مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. وفيها نتابع: لجنة مشتركة بين ديالى وبغداد لحسم تبعية منطقة المعامل، ووزارة الكهرباء تعلن عن تنفيذ حملة شاملة لتأهيل الشبكة الكهربائية في عمومي العراق. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع رويدا وياسين وشباب النهرين في حلقة تتناول موضوع أهمية الكتاب في حياة الشباب. سيدتي وسادتي، أعلن ائتلاف وحدة العراق عن طرح مشروع جديد لحل أزمة تشكيل الحكومة، يعتمد على توسيع المناصب السيادية لإرضاء جميع الفرقاء وإشراكهم في صناعة القرار، وذلك من خلال تعيين 6 نواب لرئيس الوزراء. حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر لديه تفاصيل أوفى عن هذا المشروع.
على الرغم من حالة الجمود التي دخلتها أزمة تشكيل الحكومة في العراق، إلا أن القوى السياسية العراقية على الساحة ما تزال تدلو بدلوها في سباق البحث عن مخرج عملي ينهي شهورا من الجدل والصفقات المجهضة التي أدخلت البلاد في دوامة لا يعلم الجميع إلى أين تتجه. آخر مشاريع الحل جاء من ائتلاف وحدة العراق الذي لم يحقق نتائج كبيرة في الانتخابات الأخيرة ونال 4 مقاعد فقط في البرلمان المقبل. رئيس الائتلاف ووزير الداخلية جواد البولاني يقول في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن المشروع الجديد يسعى إلى حل الاختناق الراهن وإيجاد شراكة في 20 موقعا سياديا.
قدمنا احنا ورقة عمل ورؤية لإخواننا بالقوائم السياسية. اليوم الكل يطرح مفهوم الشراكة والقوى السياسية تتكلم عن الشراكة. هاي الشراكة كيف نحولها إلى حكومة شراكة وطنية وحكومة ذات تمثيل عريض واسع تستقطب القوى السياسية وبالتالي تقلل لنا عناصر التمرد في أي جهة من الجهات اللي هي ممكن إذا ما صار لها تمثيل في الحكومة سبب لنا تدهور أمني أو سبب لنا مشكلة أمنية؟ لذلك نحن ندعو إلى أن تتحقق هذه الشراكة في 20 موقع سيادي.
ويوضح البولاني أن الشراكة التي يقترحها مشروع ائتلاف وحدة العراق تبدأ من رئاسة الجمهورية.
ورقتنا اللي قدمناها تتضمن أولا الشراكة على مستوى رئاسة الجمهورية، مثلا رئيس الجمهورية وثلاث نواب لرئيس الجمهورية. طبعا هذا المشروع لا يتعارض مع الدستور ولا يتقاطع مع الصلاحيات، ويعطي بالجوانب الإجرائية والتنفيذية ما يحقق المرونة الكافية لهيكل حكومة مرن يستوعب الجميع ويحملهم المسؤولية. إذا كان رئيس الجمهورية من التحالف الكردستاني يكون إلى 3 نواب، واحد من الائتلاف الوطني، واحد من العراقية، واحد من دولة القانون.
أما فيما يخص عقدة رئاسة الوزراء فإن المشروع يوسع المشاركة فيها إلى أقصى درجة عبر اقتراح تعيين 6 نواب لرئيس الوزراء يمثلون القوائم المختلفة في البرلمان.
نجي على رئاسة الوزراء، رئيس الوزراء يكونون إلى 6 نواب: نائب لشؤون الأمن، نائب للشؤون الاقتصادية والمالية، نائب رئيس وزراء لشؤون الطاقة، ونائب رئيس وزراء لشؤون الخدمات، ونائب رئيس وزراء لشؤون المصالحة، ونائب رئيس وزراء لشؤون السياسات الخارجية. 6 ملفات مهمة بالدولة. بالمقابل من استحدثنا هاي 6 نواب راح نلغي تقريبا 12 أو 13 وزارة الدولة. يعني إلغاء كل وزارات الدولة وإلحاق أعمالها ومهامها بمكتب من مكاتب نواب رئيس الوزراء.
ويستكمل المشروع المناصب السيادية 20 من خلال رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس المجلس الوطني للسياسات استراتيجية، فضلا عن 5 وزارات سيادية هي الداخلية والدفاع والخارجية والنفط والمالية. يقول رئيس القسم السياسي في صحيفة المشرق البغدادية عبد الأمير المجر إن هذا المشروع هو مشروع للسلطة وليس مشروعا للدولة.
هذا المشروع هو مشروع للسلطة وليس مشروع للدولة، لأن عندما نتحدث عن أرضاء السياسيين فإننا نتحدث عن السلطة ونتحدث عن بناء دولة. السياسي وجد لكي يخدم الدولة، والدولة بمؤسساتها وبحلقاتها المعروفة في كل العالم، ثم أن تخلق مواقع سيادية الاقتصادية لكي تروا السياسيين، فهذا يعني أن البلاد وصلت إلى مرحلة أصبحت في يد مجموعة من الأشخاص يجب أن نستغذيهم جميعا، وهذا نمط من التفكير بصراحة ويمثل عصب المشكلة العراقية.
ويرى المجر أن مشروع ائتلاف وحدة العراق غير عملي وغير واقعي.
بالضرورة سيؤدي إلى عدم الانسجام، لأنه المبدأ الذي انطلقت من عند هذه الفكرة هي فكرة استيعاب هؤلاء في مواقع عديدة، كل واحد منهم يريد أن يعمل على أنه في موقع سيادي وعليه أن يمارس صلاحيات، الشخص يعمل الموقع سيادي وبالنتيجة سيكون هناك تصادم داخل المؤسسة، وأعتقد أن هذا المشروع مشروع غير عملي وغير واقعي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تعاني منطقة المعامل الواقعة بين محافظتي ديالى وبغداد من ترد كبير في الخدمات، وذلك بسبب تعدد تابعيتها، فهي كأراض عقارية تابعة لمحافظة ديالى وكخدمات وتخصيصات تابعة لبغداد. وقد تقرر مؤخرا تشكيل لجنة مشتركة لحسم تبعية منطقة المعامل إداريا وتوفير الخدمات فيها. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بعقوبة، سامي عياش.
زيارة هي الثانية من نوعها خلال العام الحالي قام بها وفد من مجلس محافظة بغداد إلى ديالى للتباحث حول عائدية منطقة المعامل الواقعة بين محافظتي ديالى وبغداد. ترأس الوفد الزائر نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العظاظ الذي تحدث قائلا:
زيارتنا اليوم لمحافظة ديالى في جملة من الأمور، الإطار العام هو التعاون ما بين محافظة ديالى وما بين محافظة بغداد في مجالات الاستثمار، في مجالات تبادل الخبرات، وفي مجال متخصص اللي احنا نبحث الآن هو الناحية الإدارية لمنطقة اسمها منطقة المعامل.
تأتي زيارة الوفد هذه بعد الزيارة الأولى التي قام بها نائب رئيس مجلس محافظة بغداد إلى ديالى مطلع العام الحالي. المحطة الأولى للوفد الزائر كانت لمجلس محافظة ديالى، حيث التقى العظاظ برئيس المجلس طالب محمد حسن الذي بيّن أن منطقة المعامل تعاني من سوء الخدمات منذ عقود، مبينا أنه تم تشكيل لجان مشتركة لحسم تبعية منطقة المعامل إداريا.
منطقة المعامل في ديالى فعلا معاناة، هالمعاناة لابد أن حل عن طريقة حوار بيننا وبين مجلس محافظة بغداد، فالحمد لله تم تشكيل لجان من الطرفين من مجلس محافظة ديالى ومجلس محافظة بغداد لدراسة كل المقومات وكل المشاكل والعراقيل في حل هذه المشكلة.
اللقاء مع محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي كان المحطة الثانية للوفد الزائر. المهداوي أكد أن إنهاء هذه القضية سيكون بعد إجراء التعداد السكاني المزمع إجراؤه في البلاد نهاية تشرين المقبل.
هناك مناطق مشتركة ما بين محافظة ديالى ومحافظة بغداد للظروف الاستثنائية اللي مرت بها المحافظة، كان خدماتها بالغالب العام يعني على محافظة بغداد. هذه المناطق احنا مقبلين على عملية تعداد سكاني كبيرة في 24/10/2010، هذه المناطق ترقيمها وحصرها على محافظة ديالى، لكن خدماتها بطاقتها التموينية مراجعاتها للتربية بالغالب العام هي على محافظة بغداد. هي مو مشكلة لكن هي إشكالية بسيطة، يعني شكلت لجنة مشتركة ما بين مجلس محافظة بغداد ومحافظة ديالى لتفصيل هذه المواضيع واستبيان عائديتها.
وتضم منطقة المعامل أحياء أبرزها الرشاد والبتول وعمار بن ياسر والسكك والحسين، وقد ألحقت إداريا بمحافظة ديالى في العام 1982، إلا أن الكثير من دوائرها لا تزال مرتبطة ببغداد. سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
المستمع صباح من البصرة يقول: مرحبا، أنا صباح، سلام للجميع. أسأل عن موعد تثبيت كادر المفوضية للانتخابات، مع العلم أن القرار قد شرع من قبل مجلس نواب وصدق عليه رئيس الوزراء. ويقول في نهاية رسالته: أرجو الجواب، أرجوكم ولو برسالة.
رسالة محبة من عقيل زاهد من النجف يقول: لا تكفي ألف تحية وسلام لإذاعة ملئت الدنيا سلاما لصوتها الذي يعلو صدى في ربوع العراق الخير، متمنيا لكم مزيدا من التألق في فضاء الحرية. عقيل زاهد، شكرا لك.
المستمع سلام بعث برسالة يتحدث فيها عن بث إذاعة العراق الحر ويقول: مساء الخير، لا يوجد بث، هناك إذاعتين كردية وعربية، لكنه لم يذكر في أي مدينة وأي منطقة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام نتواصل معكم عبر تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر داخل وخارج العراق، لكن بعد هذا الفصل.
لرزان هو لرزان شادی و حلبر
سفر چی کردانه درزان درزان بول ارزانه شد یو حل پر چی کردانه درزان.
سيدتي وسادتي، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما رسميا انتهاء المهمة القتالية الأمريكية في العراق، وأكد في خطاب وجهه من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض مساء الثلاثاء التزام بلاده تجاه مستقبل العراق. الزميل نظم ياسين عد تقريرا حول أهم ما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي.
أعلن الرئيس باراك أوباما رسميا انتهاء المهمة القتالية الأمريكية في العراق، وفي إعلانه ذلك قال أوباما في خطاب وجهه من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض وبثه التلفزيون في الساعة 8 مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي منتصف الليل بتوقيت غرينتش.
أعلن هذه الليلة انتهاء المهمة القتالية الأمريكية في العراق. عملية حرية العراق انتهت، والشعب العراقي يتولى الآن المسؤولية الرئيسة عن أمن بلاده.
أوباما أشاد بسحب جميع القوات الأمريكية المقاتلة عدا نحو 50,000 فرد سيبقون في العراق حتى نهاية العام المقبل للقيام بمهمات استشارية تشمل دعم وتدريب قوات الجيش والشرطة العراقيين. كما أكد أن الولايات المتحدة سوف تبقى صديقا وشريكا للعراق خلال عملية إعادة البناء. وفي تأكيده ذلك أوضح أوباما أن مرحلة الشراكة الجديدة بين الدولتين سوف تشهد مساهمات فاعلة من قبل المدنيين والدبلوماسيين وعمال الإغاثة والمستشارين الأمريكيين في دعم العراق وتعزيز قدراته في جميع المجالات. وفي حديثه عن أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة، حض الرئيس الأمريكي زعماء العراق على الإسراع بالعملية قائلا:
أشجع الزعماء العراقيين على المضي قدما بوجه السرعة نحو تشكيل حكومة شاملة بحيث تكون عادلة وممثلة ومسؤولة أمام الشعب العراقي. وعندما تتشكل هذه الحكومة ينبغي أن لا يكون هناك أي شك بأن الشعب العراقي سوف يجد في الولايات المتحدة شريكا قويا. إن مهمتنا القتالية تنتهي، ولكن التزامنا تجاه مستقبل العراق مستمر.
الرئيس الأمريكي تطرق في خطابه أيضا إلى الوضع الأمني في العراق، محذرا من أن العنف قد يستمر، ولكنه أضاف أن هؤلاء الإرهابيين سوف يفشلون في تحقيق أهدافهم لأن العراقيين رفضوا الحرب الطائفية وليس لديهم مصلحة في دمار لا نهاية له بحسب تعبيره. الرئيس الأمريكي ألقى كلمته في واشنطن بعد يوم من وصول نائبه جو بايدن إلى العراق للمشاركة في حفل تغيير قيادة ومهمة القوات الأمريكية الأربعاء الأول من أيلول، عندما تنطلق رسميا العملية الجديدة المسماة الفجر الجديد. قادة عسكريون أمريكيون أكدوا في الفترة الأخيرة أن قوات الولايات المتحدة الباقية وقوامها 49,700 فرد سوف تركز على جهود تدريب وتجهيز القوات العراقية وتقديم المشورة لها في إطار الفجر الجديد. وفي تصريحات أدلى بها في بغداد الثلاثاء، قال الميجر جنرال ستيفن لانزا كبير الناطقين باسم الجيش الأمريكي لرويترز:
هناك قوة محترفة مكونة من 660,000 عنصر في كل من الشرطة والجيش، وهي قادرة على حفظ الأمن الداخلي، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لبناء هذه القدرات وتوسيعها كي تشمل أساسا خارجيا للقدرة. وأن أحد أسباب التزامنا وبقائنا هنا هو لمساعدتهم في بناء تلك القدرات والطاقات قبل انتهاء مهمتنا في كانون الأول عام 2011.
مسؤولون عراقيون تحدثوا أيضا عن أهمية المهمات العسكرية الجديدة التي سيقوم بها الجيش الأمريكي في دعم وتدريب القوات العراقية كي تستكمل جاهزيتها الدفاعية. وفي تصريحات أدلى بها في بغداد الثلاثاء، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن بوسع العراق الاعتماد تماما على قوات الجيش والشرطة القادرة على حفظ الأمن الداخلي، ولكنه أضاف في رده على سؤال لرويترز أن اكتساب القدرات اللازمة للدفاع عن البلاد ضد تهديدات خارجية سوف يحتاج إلى مزيد من الوقت، مضيفا القول:
بالنسبة للدفاع عن العراق ضد عدوان خارجي، أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا، ولن أضع سقفا زمنيا لهذه الفترة، ولكنها عملية متواصلة، لأن أي بلد يحتاج إلى وجود نظام ناجع للدفاع الجوي وقدرات سلاح الجو والقوات البحرية، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق التدريب وتجهيز المعدات والتسليح، وهذا سيستغرق وقتا.
ونبقى مستمعين الأكارم في الشأن السياسي ومستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق بعد انتهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية، حيث أعدت إذاعة العراق الحر سلسلة من التقارير حول مدى ضرورة وجود مجموعة ضغط عراقية لوبي في العاصمة الأمريكية واشنطن تتعامل مع الرأي العام والمشرعين وصانعي القرار. واليوم وفي الحلقة الثالثة من هذه السلسلة سنتعرف على رأي سفير العراق بواشنطن سمير الصميدعي عبر لقاء أجراه مراسل إذاعة كرم نشي.
السيد السفير، مع انتهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية في العراق وبدء مرحلة جديدة من التواجد المدني المساند، طرحت إذاعة العراق الحر السؤال التالي: هل هنالك مجموعة ضغط عراقية على صعيد الدولة التي تسمى باللوبي العراقي في العاصمة الأمريكية واشنطن؟ وهل هنالك أسباب تحول دون ذلك؟ السيد السفير، نشكر لكم إبداء رأيكم في هذا الموضوع من كافة جوانبي.
شكرا على الفرصة للتحدث عن هذا الموضوع. هذا موضوع مهم جدا. المصالح العراقية في الولايات المتحدة كبيرة، والمصالح الأمريكية في العراق كبيرة أيضا. لذلك الأمريكان لديهم أكبر سفارة في العالم في بغداد، ونحتاج نحن هنا بالمقابل إلى سفارة قادرة وكبيرة ومؤثرة في واشنطن، عاصمة الولايات المتحدة، حيث تتخذ القرارات إزاء العراق. بسبب الظروف التي مر بها العراق، السفارة لا تزال صغيرة ومحدودة في الإمكانات، ولا تتناسب من حيث الحجم والقدرات مع المهمات الكبيرة التي يجب عليها أن تقوم بها. على سبيل المثال، هناك تخصيصات كبيرة تقرر لمساعدة العراق على الأصعدة الأمنية، مساعدة قوات الأمن، وعلى الأصعدة الأخرى الاقتصادية يقررها الكونغرس بطلب من البنتاغون ووزارة الخارجية، وهذه تقلص كل مرة. هذه المرة قلصت من قبل الكونغرس إلى أقل من النصف، إلى حوالي الثلث. لو كان لدينا لوبي مؤثر في الكونغرس لاستطعنا أن نحول دون هذه التقليصات، لاستطعنا المحافظة على هذه التخصيصات لصالح العراق. هذا مثال بسيط. السفارات الأخرى مثل السفارة المصرية هنا لديها مجموعة كبيرة من الدبلوماسيين متخصصة بمتابعة الكونغرس بالحفاظ على المساعدات الأمريكية المخصصة إلى مصر. السفارة بطبيعة الحال منذ سنين قدمت أكثر من مرة إلى الوزارة تصوراتها للحاجة إلى الاستعانة بمؤسسات لوبي قادرة على فتح الأبواب وإيصال صوت العراق إلى مراكز صنع القرار، خاصة في هذه الأمور. بطبيعة الحال نحن هنا ننفذ توجيهات وزارة الخارجية، والقرار في النهاية للوزارة في الاستعانة أو عدم الاستعانة بجهات اللوبي الموجودة في واشنطن.
نعم السيد السفير، متى برأيكم تتكون الظروف المناسبة لتكوين مثل هذا اللوبي الذي أشرتم إليه بواشنطن؟
الظروف مناسبة الآن. القرار هو قرار سياسي وإداري من قبل الوزارة والحكومة العراقية.
السيد سفير العراق بواشنطن سمير الصميدعي، نشكر لكم هذا الحوار ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بخير وشكرا لكم.
مستمعين الكرام، نتواصل معكم عبر تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر داخل وخارج العراق، لكن بعد هذا الفصل.
عشرة سنين انقضت، لا لا جنة عشنا سوى
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعوني.
عشر رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العروض.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حلو.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا ان كان صلاه العشاء شلون
والوضع الامنيه كلش تعبانه ما نقدر يعني
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس الخير والرحمه.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه اذاعه العراق الحر.
طابت اوقاتكم مستمعينا الكرام واهلا بكم الى فقره مخصصه لتقارير المراسلين، وفيها نتابع. مجلس محافظه البصره ينتقد اداء وزاره الكهرباء، وقبل ان ننهي الساعه نبقى مع رويدا وياسين وشباب النهرين. سيدتي وسادتي، أعلنت وزارة الكهرباء أنها ستنفذ حملة شاملة لتأهيل الشبكة الكهربائية في عموم البلاد واستبدالها بشبكة تحت الأرض. وبحسب تصريحات مسؤول مطلع فأن الوزارة اتفقت مع عدد من الشركات المحلية لتنفيذ هذه الحملة التي يشكك المواطنون والخبراء بجدواها في تحسين خدمة الكهرباء. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
لا تقف مشاكل المنظومة الكهربائية في العراق عند حد النقص الحاد في الإنتاج، بل تتعداه إلى تقادم وتهالك شبكات نقل وتوزيع الكهرباء التي ما تزال تتسبب في فقدان قسم لا يستهان به من الطاقة المنتجة. وفي محاولة منها لتغيير هذا الواقع، أعلنت وزارة الكهرباء قيامها بحملة واسعة لاستبدال شبكات التوزيع العاملة في بغداد بأخرى جديدة بعد تعاقدها على شراء إنتاج بعض الشركات الحكومية في هذا المجال حتى نهاية العام القادم 2011، حسب ما أفاد بذلك في تصريحه لإذاعة العراق الحر وكيل الوزارة الأقدم رعد الحارس.
طبعا هذا التعاقد مستمر، كل إنتاج شركة ديالة وكل إنتاج شركة الوزيرية احنا نشتريه، وكذلك اشترينا الإنتاج مال شركة الزراعة مصنع محولات كيوسك اللي هي محولات صندوقية حتى نبدل المنظومة الكهربائية من أوفر جراوند فوق الأرض إلى تحت الأرض، يعني كيبلات مضرومة زائد كيبلات تحت الأرض 11 كي في زائد المحولات. هذه تأهيل لمناطق كاملة، يعني كملنا تقريبا تأهيل الوزيرية، تأهيل مدينة الصدر، تأهيل زيونة، تأهيل يرموك، العظمية، هذا يكون تقريبا كمل تأهيل، وبالمستقبل راح نكمل كل مناطق بغداد تتحول من منظومات فوق الأرض إلى كيبلات تحت الأرض.
الحارس أشار إلى المزايا التي يوفرها استخدام شبكات التوزيع الأرضية للمستهلك وللمنظومة الكهربائية على حد سواء.
هذه أول مرة توفر أمان، يعني ما راح يصير أي شيء على المستهلكين باعتبار المنظومة تحت الأرض، إضافة إلى الظروف الجوية ما تأثر لا بالحرارة ولا بالعجاج ولا بالمطر، كذلك التجاوز على المنظومة الكهربائية ما يصير باعتبار هاي منظومة كابلات وأرضية ما يقدر واحد يتجاوز ويسحب من منطقة إلى منطقة. طبعا إضافة إلى أنهم تحسن وضع المنظومة، تبديش المنظومة قديمة من الستينات والسبعينات فيها مفاقيد عالية، هذه راح تقلل من المفاقيد بحيث يصير
بعض الخبراء في مجال الكهرباء ورغم ترحيبهم بحملة تغيير شبكات التوزيع هذه، إلا أنهم أكدوا أنها لن تحل مشكلة الكهرباء في جانب النقل والتوزيع. يقول الأكاديمي إبراهيم أحمد:
ما تنحل المشكلة فقط أنه أنا أحول الشبكة الهوائية إلى أرضية، يعني أنا عندي المصادر قليلة، يحتاج أيضا تأمين واستحداث محطات توزيع 33 دهج. محطة التوزيع المستهلك توصل للكهرباء اللي هي 220 عن طريق محول التوزيع 11 إلى 400، أما 11 يجي بالمحطات تحول 33 كيفي إلى 11 كيفي، وال 33 طبعا يجي من محطات النقل. هذه محطات توزيع توجد اختراقات كثيرة وخصوصا في بغداد، فلازم أنه تستحدث محطات جديدة وتؤهل القديمة حتى تواكب النمو بالأحمال الموجودة، لأن على الشبكة الأرضية يكون التصميم بحدود 10 كيلوات للمستهلك الواحد، فراح تزيد القدرة التصميمية بعد استبدال الشبكات، فهذا يحتاج إلى تعزيز محطات التوزيع الثانوية.
من جانبهم يؤكد بعض البغداديين من سكنة المناطق التي قالت وزارة الكهرباء أنها أنجزت استبدال شبكات التوزيع فيها أن ما تقوله الوزارة بهذا الخصوص لا أساس له على أرض الواقع. المواطن عبود عياش من سكنة حي زيونة:
إيه أدري هو وين هذا التأهيل اللي يحكون عليه؟ وين التعمير اللي يحكون عليه؟ هسه هاي زيونة صار لنا 4 سنين حفرة والشوارع الكهرباء ما شفناها، الدولة خسرنا الشوارع يعني كلها تحفرت وتقطعت.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، وفي سياق الناذي صلة بتردي الكهرباء وأداء وزارة الكهرباء، اتهم مجلس محافظة البصرة وزارة الكهرباء بالتقاعس في أدائها وفشلها في توفير الكهرباء مع أثر سلبا على حياة المواطنين. نائب رئيس المجلس الشيخ أحمد الصليطي حذر من كارثة كبيرة إذا ما توقفت المحطات التحويلية عن العمل. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري.
انتقد مجلس محافظة البصرة أداء وزارة الكهرباء واتهمها بالفشل لعدم تمكنها من تحسين واقع الكهرباء على الرغم من كثرة الوعود التي أطلقتها في السابق. وقال نائب رئيس المجلس أحمد الصليطي إن وضع الكهرباء في البصرة سوف يكون في العام المقبل أسوأ من العام الحالي في حال عدم المباشرة بإنشاء محطات تحويلية جديدة. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
الآن للأسف شديد حصص قليلة جدا بسبب عدم وجود إنتاج، والتأخر في الإنتاج هو بإخفاق في الوزارة. الآن يتحدثون عن الاستثمار في الكهرباء في حين تم الحديث عن الاستثمار قبل 4 أو 5 سنوات من ذلك، وكان هناك الحاح في هذا الموضوع، لكن الوزارة أخفقت وما كانت هناك سياسة واضحة في هذا المجال. أضف إلى هذا يعني هناك تقاعس كبير في أداء المهام المناطة بهم. فوق هذا وذاك أيضا فيما يتعلق بالمحافظة والتي تتحمل جزء أيضا من مشكلة الكهرباء، حيث أنها لم توفر مشاريع في الكهرباء بالذات تستنقذ المواطن من هذه الكارثة التي تلم به. في السنة الماضية طرحت مشاريع من مجلس المحافظة بقيمة أكثر من 80 مليار، ولكن المحافظ لم يوافق عليها ورحل مشكلة الكهرباء إلى 2010. وأنا الآن أقول أيضا بدرس قاطع أن مشكلة الكهرباء سترحل إلى 2011، لأن لدينا أكثر من 18 محطة تحويلية إذا لم تنفذ قبل الصيف القادم فهناك كارثة ستقع أيضا، وهي أن المحطات الموجودة الآن محطات تحويلية قد تتوقف عن العمل تماما، لأنها لا يمكن أن تستوعب الأحمال الكبيرة المتزايدة بسرعة. بالنتيجة أن الوضع الفني لمنظومة الكهرباء مزري ومتردي، والسبب في ذلك الآن تأخر إحالة مشاريع 2010، وفي نهاية المطاف المواطن هو الذي يدفع الثمن.
من جانبه قال رئيس لجنة الكهرباء في مجلس المحافظة زياد علي فاضل أن تردي وضع الكهرباء أسفر عن تراجع عمليات إنتاج النفط، كما أدى لتلف كميات كبيرة من الأدوية، إضافة إلى تسجيل عشرات حالات الاختناق من جراء ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في ظل انقطاع الكهرباء معظم الوقت عن المناطق السكنية.
التدخلات العشوائية التي تتم من قبل وزارة الكهرباء ومركز السيطرة الوطني سبب خسائر كبيرة تحملها الشعب البصري، ليس فقط على مستوى ضياع حصته من الكهرباء، بل لدينا كتب رسمية تثبت بأن مستوى ضخ الماء للمواطن البصري انخفض بمستوى 50%، وبالتالي ضاعت على المواطن الكهرباء وضاع عليه حصته من الماء، وأيضا لحق الضرر في الراقدين في مستشفيات محافظة البصرة، أيضا لحقهم الضرر الكبير من تأثرهم بإطفاءات كبيرة لهذه الخطوط، وأيضا حدثت هناك مشاكل في منظومات السيطرة داخل المستشفيات وحتى مداخر الأدوية الطبية أيضا تأثرت بشكل كبير جدا. ما يقلق منه مجلس المحافظة أن هناك أضرار كبيرة تحدث في حالة الإطفاء في الآبار النفطية وتأثر كبير في إنتاج النفط، حيث لدينا أرقام دقيقة من قبل شركة نفط الجنوب تثبت بكلام قاطع بأن إطفاء 10 أيام سبب خسائر بمعدل أكثر من 200,000 برميل، وهذا إذا ما قرن وحول إلى مبالغ سيكون هدر كبير للمال العام. لذلك نحن دعونا وزارة الكهرباء للتعامل مع محافظة البصرة تعامل خاص، لأنه ومع الأسف هناك وعود كثيرة ولكن تطبيق قليل. لذلك نحن نعتقد أن الخيار الأمثل لمجلس المحافظة في حال عدم استجابة وزارة الكهرباء للمطالب سيصار إلى التوجه إلى القضاء العراقي لأخذ وللمطالبة بحقوق الشعب البصري.
وكانت شهدت البصرة في غضون الشهرين الماضيين موجة من الاحتجاجات الجماهيرية الغاضبة تمثلت بتنظيم سلسلة من التظاهرات، وتضمنت إحدى تلك التظاهرات التي طالب المشاركون فيها بتوفير الكهرباء مقتل أحد المتظاهرين بنيران القوات الأمنية. وعلى الرغم من ردود الأفعال الرسمية الواسعة إلا أن وضع الكهرباء لم يتحسن بعد ولو بشكل طفيف. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
سنفتح النوافذ بين المستمعين الأعزاء والإذاعة لتجد رسائلكم واتصالاتكم مساحة للمشاركة وإبداء الرأي. سأكون معكم أنا فريال حسين ومعي زملائي المخرجين في برنامج النوافذ المفتوحة كل يوم ثلاثاء، ويعاد بثه يوم الجمعة من كل أسبوع. أعزائي المستمعين، نرافق رويدة وياسين إلى برنامج شباب النهرين بعد هذا الفاصل الغنائي.
Yeah.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنرافق رويدة وياسين إلى برنامج شباب النهرين.
تحب تغير؟
زين تحب تنور؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
ارتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا بشباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
الله بالخير شباب، وياكم رويدة، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم شباب النهرين. بالمحور الأول من برنامجنا حنتحدث مع مجموعة من الشباب حول القراءة، وبالمحور الثاني حنناقش ويا سمر وإيهاب أهمية القراءة عند الشباب. ابقوا ويانا. بداية خلينا نسمع آراء بعض الشباب حول القراءة.
يعني مو حب مفرط نوعا ما، أولا وقت ماكو، يعني هو مو قصة حب ومو حب، وإنما يعني ما جاي توفر الوقت للقراءة، وحتى لو توفر يعني الأجواء الموجودة بالبيت هم ما تسمح لك إنه تقرأ، يعني قصدي الحار ما تحصل المكان الهادئ اللي تستوعب به الكتاب اللي تقرأه من هالمنطلق.
حقيقة والله أنا أحب القراءة، لكن مع الأسف إنه ما أقرأ كتب، لأن مشغولة بالبيت، مشغولة بالأولاد، مشغولة بالأعمال المنزلية. أتمنى أقرأ وأتمنى يعني أطلع على الكتب، هناك كتب عديدة، كتب شعرية، كتب ثقافية، قصص راقية، أتمنى أطلع عليها، لكن الوقت ما يسمح.
في الوقت الحاضر القراءة يعني جدا ضرورية. الدول المتقدمة هناك الكثير من الشباب لا يعرفون معنى القراءة والكتابة، بس بالنسبة لنا احنا يعني موجودين مواطنين لازم نتابع الأخبار والأحداث من خلال القراءة والمتابعة. يعني
طبعا كل شاب وشابة يحبون يقرون نوع معين من الكتب. نسمع من بعض الشباب شنو يحبون يقرون.
توجه الشباب بالفترة الحالية، وخصوصا بعد ما كانت هناك الكثير من يمكن البرامج والفضائيات، وإذا نشوف يمكن المجلات يركزون على قضايا مثل اللي تبعدهم عن السياسة، احنا يعني نريد نبتعد عن هذا الموضوع، يمكن تعبنا من الانفجارات وتعبنا من يروحون للطرائف للأبراج، المواضيع اللي يمكن أخير الصفحة الأخيرة تكون دائما بالمجلة هي المميزة بكل مكان، حتى بالجرائد يعني الصحف.
حقيقة التوجهات يعني هذا شيء ملموس وعن تجربة، يعني ممكن الشباب بالوقت الحاضر ابتعدوا عن الكتب التاريخية والدينية.
والله اللي جاي اشوفه بشبابنا يعني التوجه نحو الثقافة العامة، يعني بصورة عامة، يعني مو ليس هناك موضوع خاص يعني يتوجه للشاب.
زين من يقرأ اكثر، الشاب او الشابة؟
والله الشابة على اعتبارها يعني عندها وقت فراغ اكثر. يعني
الأهل هم الأب أو الأم إذا تلقاهم مثقفين أو يمكن عندهم فد حب للقراءة، تلقى يعني متعود الابن هم يقرأ، يعني ما أقول لك أقدر، يجوز أكو فد نسب متفاوتة نص بنص، يعني يمكن الشباب أو الشاب.
أعتقد الشاب. الشاب ما أحس بيها منضوية تحت كونها شابة شرقية، فما تحاول تطور نفسها لأنه عندها هدف معين في رأيي الخاص، يعني ما أعتقد الزواج في تكوين أسرة.
زين القراءة أكو عمر محدد؟
أكيد يعني كل ما تكون الأعمار من الصغر، يعني الإنسان كل ما يكون صغير يتابع القراءة وهو صغير لحد ما يكبر يوم عن يوم يمكن راح تكون مخيلته واسعة. يعني وأنا يمكن أنصح كل شاب أو شابة من هو صغير خليه يبدي يقرأ على مود من يصير يعني عمره فد يفاوت يمكن 20-25 أكو مواضيع ما تصير صعبة عليه.
أعرف رجال أو نساء كبار بالسن ويقرون، وأكو صغار في السن وعندهم اهتمام بالقراءات، يعني ما تلتزم بعمر معين.
طبعا القراءة مهمة جدا في حياة الشباب كتغيير النفسية وتحسين القدرة اللغوية وزيادة الثقافة وغيرها. نسمع مع بعض دور الأهل والمدرسة في حث الشباب على القراءة.
أكيد أكيد واحد من المنابع الرئيسية للمتواصل مع القراءة هو المحيط اللي حواليه. المحيط يتمثل بالأسرة أولا، شارع ثانيا، المدرسة إن صح التعبير ثالثا، وبالوقت الحاضر بالعراق أشوف المجالس في كل أنواعها الأدبية أو الدينية.
طبعا دور كبير جدا إذا كانوا الأهل يحسون على القراءة أو يشجعون أو ممكن ينطون أشياء بسيطة منذ بداية يعني الطفل، حياة الطفل على القراءة، راح يكون الطفل يعني تربى على مثل هذا الشيء، يصير روتين حياته، يصير شيء مهم مثل الأكل والشرب إذا ربوا على هذا التربية.
ما تدور الدنيا ويعود الصحيح لا بشر لي خول لا قلب جريح تنتهي الناس الغلط من الوجود كل شي بهالدنيا صح لازم يعود تنتهي الناس الغلط من الوجود كل شي بهالدنيا صح يمتى يعود طمني نرجوك خلينا استريح طمني نرجوك خلينا استريح ما تدور الدنيا ما تدور الدنيا ما تدور الدنيا ويعود
للشباب اللي هسه فاتوا ويانا على الخط وياكم رويدة من إذاعة العراق الحر برنامجكم شباب النهرين للشباب اللي يحبون يشاركون ويانا أو يطرحون مشكلة أو ينطون آرائهم أو يكونون ضيوف البرنامج ما عليكم غير تراسلونا على إيميل البرنامج shabab@iraqhor.org shabab@iraqhor.org يا شباب وصلنا للمحور الثاني من برنامج شباب النهرين وحنناقش ويا سمر وإيهاب أهمية القراءة عند الشباب سمر وإيهاب سمر وإيهاب أنتوا وياي
نعم
أحب أسألكم وكل واحد طبعا يجاوب بصراحة أنتوا تقرون كتب غير كتب المدرسة أو الجامعة تفضل إيهاب
اي نعم انا اقرا
ايش تقرا بالضبط
عندي مطالع يعني بعض الكتب يعني مثل مسرحيات مثل كتب دينية أنا بطلع بها أكثر شيء همينة
أوكي وأنتي سمر
أي أنا همينة أقرأ الكتب
زين إيش رأيكم أقولكم إحصائية تقول إنه 58% من الناس وراء الإعدادية أبدا ما يقرون كتب
يجوز يعني بكثرة المشاكل اللي عندهم أو الظروف اللي هي تربط الأسرة يعني بيها يجوز يعني ما تسمح لهم بأنه يطالعون هالكتب هالعد
سمر أنتي شنو رأيك
أنا من أقول نفس الشيء إنه أتوقع وإحنا ما نخلص مرحلة إعدادية راح يرتبط بغير أشياء.
زين أكو إحصائية ثانية تقول إنه 42% ورا الجامعات أبداً ما يلزمون الكتاب. زين شنو يعني هي شنو ورا واحد ما يخلص الجامعة يقول خلص أنا خلصت وبعد ما يدي أشوف الكتاب إيهاب؟
لا مو يجوز يعني ملكي بمشاكل الحياة يعني يجوز يبدي يفكر بكون مستقبله أو يبدي يفكر فرصة عمل يعني يجوز ما تسمح لبينه ويطالع الكتب اللي هو اللي يريده أو يبحث الكتب وإحنا طبعا وضعنا بالعراق جد صعبة يعني أنا مش كم مرة رحت شارع المتنبي أدور الكتاب الآن أريده ما أقدر
زين نقدر نقول إنه القراءة هي نوع من الاسترخاء لبعض الناس سمر
هي أكيد نوع من الاسترخاء يعني بالنسبة لي أنا لما أضوج أقرأ فد شيء أنا أحبه كلش أرتاح
إيهاب تأيد هذا الكلام؟
اي نعم أيده.
ويا شباب هسه مثل ما شفنا من الإحصائيات إنه ما يقرون.
يجوز بعض اللي يعني العوائل هي تقدر تثقف نفسها بنفسها يعني يجوز هي يفتحوا مكاتب أو مثل يعني يجوز مع الفرض إحنا يعني جماعة منطقتنا اتفقنا بأنه نجيب مكتبة هاي الكتب إحنا نداون هاي العوائل الثلاثة أو أربعة. تفتر بيناتنا الكتب هاي ثقف نفسنا ثقف عوائلنا أكثر شيء
إيهاب انت تقول انه انت تنطي كتابك لصديقك وهو نفس الشيء
اي نعم
خلينا نسمع هاي الأغنية سمر وإيهاب ونكمل النقاش
قلبي عليك حبيبي جاي بس بالاسم صرنا حبايب قلبي عليك حبيبي جاي بس بالاسم صرنا حبايب وينك يا عمري بس فهمني ذنبي وينك الناس كلها الليلة جنبي وينك انت الوحيد اللي عني غايب قلبي عليك حبيبي غايب وينك بس بالاسم صرنا حبايب وينك يا عمري بس فهمني ذنبي
سوق
يلبي كل طلباتكم؟
يعني بعض من الأحيان السوق نوبات نجد كتب يعني أسعارها غالية ثمن، نوبات موجودة ونوبات حتى ما نلقاها موجودة من الكتب عندنا، نوبات أدور بين أصدقائي على هذا الكتاب اللي أنا أريده.
أنتي سمر؟
أكيد وبعد هو السوق ما يلبي كل هاي الأشياء، لأن أصلاً يعني السوق ما في مكاتب هواي مثل إحنا بالعراق وبغداد، ماكو مكاتب يعني عامة أو هاي كلش قليلة إلا أماكن معينة وصعبة توصلي لها، مثل هو سوق المتنبي وصعب توصلي له.
هو هذا سؤالي، عفواً سمر أقاطعك، قراءة الكتاب نقدر نقارنها إنه هي نفس الشيء ويا قراءة على الإنترنت؟
لا أكيد مو نفسها، بس يعني قدرين هم يتحصلين هواية شغلات من الإنترنت أو أشياء تريدين تعرف فيها ومعلومات أو أسئلة تريدين أجوبتها، بس أكيد قراءة الكتاب راح تكون لها أشياء أوسع وتستهلين أكثر. عموما نلجأ للإنترنت باعتباره وسيلة أسهل.
إيهاب تأيد كلام سمر؟
والله هي إشارة الإنترنت والبحث عن الكتب والمطالعة بها فكرة لا بأس بها، جيدة وحلوة، بس نبات أنا أفضل أمينة مثل الأخت مرقيتها السيك، يعني طالعة بالكتب أحسن، لأن شوية توصل على أكثر وأكثر معلومات اللي تريدها أنت، يعني معلومات حلوة أمينة.
أنا أعتقد اللي يقرأ لح يكون بعالمه، فلح يفكر هم أكثر بالشغلة ويكون ويصير أكثر عنده علاقة ويا الكتاب. مع أنه خل أسألكم سؤال، أكو واحد بيكم لازم كتاب وقاري بس أول كم صفحة وذب على الجنب لأنه ما عجبه، منو بيكم مسوي هيجي؟
أنا بصراحة مسويها.
أنت مسويها زين سمر؟
إيه والله أنا من الأشياء ما عجبني من البداية، شفته كئيب ومزعج جوايا عوفة.
زين
مرات أروح النهاية راس أنا أشوف إذا النهاية حلوة.
ما يصير واحد يقرأ النهاية أول، لازم البداية والنص، النص كلش مهم، صح إيهاب؟
نعم صح، نبات بالفهرس، يعني ندور بالفهرس، نبات مواضع الريدة الحلوة ندور بها بالكتاب.
زين شلون إحنا نخلي الشباب يقرون أكثر برأيكم إيهاب؟
الكتاب الفلاني أنا قريته بمناقشات حلوة، يعني مشاكل المجتمع الشباب، يعني شغلات مثل تفيدنا بالدروس من كذلك، أكون يعني قصص حلوة، يعني أحفز أصدقائي على مدى طلعون هذين الكتب يشترون يأخذون يقوم بهم.
سمر
نفس رأيي، أنه يعني هو الشباب بيناتهم، إذا أنا مثلا قرأت شيء عجبني أروح على صديقتي أقول لها أنه هذا شيء حلو، أكيد هي من يعني راح تحب تقرأ وراح تعرف شنو، بس الأخير يعني هاي نادرا يعني نلقاها أنه الشباب يناقشون بهيج مواضيع.
زين
ما أتوقع يعني كلش قليلة.
زين أنتوا تقرون كتب على الأكثر مترجمة؟
الكتب المترجمة يجوز قل أنا أقرأها بها يعني، بس أكثر شيء أقرأ الكتب مالتنا يعني الكتب العربية.
وأنتي سمر؟
والله أنا أقرأ قصص مترجمة مثلا البؤساء أو ها يعني قصص مترجمة عن الكتباء فرنسيين أو أجانب أقرأها، وبنفس الوقت أقرأ قصص عراقية كلش أحبها، خاصة باللهجة العراقية مالتنا أكو أشياء يعني شعبية كلش أحب أقرأها.
جميل، أتمنى أنه كل الشباب دي يسمعونا وطبعا يحاولون يثقفون نفسهم بالكتب، لأنه الكتاب هو كلش مهم، خاصة إذا واحد يريد ينطي نفسه مساحة أنه يكون بعالمه ويقرأ شيء يحبه. إيهاب أي كتب أكثر شيء تميل إلها؟
الكتب اللي أكثر شيء أميل اللي تميل بالواقع العراقي يعني نوباته، مثل أحب القصص الاجتماعية.
أوكي، وأنتي سمر؟
باي والله أنا أكثر شيء أحب قصص الحرب.
أكيد مو إن أعتقد كل البنات، أعتقد كل البنات يأيدوك بهاي الشغلة. زين إيهاب وسمر أحب أقولكم إنه هذا النقاش كان جميل جدا.
شكرا جزيلا لكم وفرصة سعيدة يعني الاتصال بكم.
الحلو حلو لا يبعد من النوم، والمو حلو لا لبس أحلى هدوم. الحلو حلو لا يبعد من بس أحلى هدوم لك حبيبي، لا تطلع بعد الناس ليحزدونك، ماكو أمان بهالبلد بالعين ليصيبونك، لك ماكو أمان بهالبلد بالعين ليصيبونك. انت حلو وتبقى حلو ما تكبر انت بيوم، والمو حلو يظل مو حلو لا لبس أحلى هدوم.
مع للأسف شباب خلص وقت حلقتنا اليوم، أتمنى أنه قضيتوا وقت حلو ويانا، وطبعا للمشاركة راسلونا على إيميل البرنامج shabab@iraqhor.org shabab@iraqhor.org. تابعونا الأسبوع الجاي مع برنامجكم شباب النهرين.
تابعونا لأنه أكيد حبونا.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.